بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 20.
وبعد، لأن أبدأ الدرس أريد أن أنبه على مسألة، وهي الصلاة بين السواء. المفروض الصف الثاني هذا كان يصلي قبل الأعمدة، لأنه تكره الصلاة بين الأعمدة، لأن الصفوف تتقطع يصبح الصف مقطوع. فالأولى أن جماعة الصف الثاني يتقدمون شوية في مجال نهاية الخط يكفي إن شاء الله، أو يضعون شريط أو أي حاجة، المهم يكون قبل العمود، ما يصلح إلا ما دام في فرصة، أو الصلاة خلف العمود يكره لغير الضرورة، لكن إذا في ضرورة صلاة جمعة مثلا أو زحمة هذا ما في شيء. درسنا الليلة باب 17، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الباب كان قبل باب الشفاعة، ومناسبة هذا الباب أنه نظير للباب الذي قبله، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله عز وجل وجاهة، وأقربهم إليه وسيلة، ومع ذلك فلا يقدر على هداية الخلق، لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها الداعية أو يملكها الأنبياء والرسل فيدعون الناس إلى الإسلام، والثاني هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا استدل المؤلف بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المقصود بها هداية التوفيق. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعظمهم شفاعة ووجاهة، ومع ذلك قال له: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق، فهو الذي تفرد بالهداية سبحانه وتعالى، أيضا كما تفرد بالخلق، فهو الخالق، كما أنه هو الخالق كذلك هو الهادي. وذكر العلماء مناسبة أخرى: إذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحد بالشفاعة فكذلك لا يهدي أحد، إذا كان لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد يوم القيامة إلا من أذن له الله عز وجل، فكذلك لا يستطيع أحد إلا من شاء الله عز وجل أن يهديه. فهذا يعني نوع من أنواع المناسبة. وأيضا قال العلماء أن الهداية من غير الله كطلب الشفاعة من غير الله، فمن طلب أن يهتدي من غير الله عز وجل كمن طلب الشفاعة من غير الله عز وجل. وقالوا: لأن هذا شرك، وضد الشرك التوحيد الذي هو طلب من الله عز وجل. ودائما نكرر قوله تعالى في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ما المقصود بالهداية هنا؟ هداية التوفيق، نطلب أن يهدينا الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. هذا أمر. وبعضهم قال أن الله عز وجل هو الذي يملك الهداية: تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم جاء بعدها بالحديث الذي سيأتي. وأيضا ذكر العلماء من أسباب المناسبة الرد على عباد القبور، الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والأولياء والصالحين غير ذلك، فيبين لهم في هذه الآية أن الهداية بيد الله عز وجل ليست بيد هؤلاء الأولياء والصالحين. فإذا عرف الإنسان أن هذه هداية من الله عز وجل، بطلان وفساد شرك هؤلاء المعبودين. وقال بعضهم أيضا من المناسبة أن الآية دلت على نفي هداية التوفيق عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الآية دلت عن النهي عن هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، فإذا انتفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى إيش؟ منتفية من باب أولى عن الأولياء والصالحين وغير ذلك، وهذا في رد على عباد القبور. أيضا دلت هذه الآية على أن الهداية التوفيق مختصة وهو شرك. ونظير هذه الآية آيات أخرى في هذا الباب، منها قوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وأيضا قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أيضا قوله تعالى إن الهدى هدى الله، وأيضا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وردت آيات كثيرة نظير هذه الآية، وهذا في دلالة على أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يملك أحد من البشر. من السنة أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي كان يكررها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم قال ونستهديه، ثم قال إلى آخر النص، قال إيش؟ من يهد مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه هداية إيش؟ التوفيق، هداية التوفيق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستفتح في الصلاة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذه كلها هداية إيش؟ توفيق، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الآية سبب نزولها إنك لا تهدي من أحببت، قيل على أنها نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وهنا إشكال، كيف يحبه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت؟ يفهم من هذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من؟ عمه أبو طالب، فهل يحب كافر؟ يا سلام، هنا ثلاثة أقوال في هذه الآية أو في مفهوم هذه الآية. أولا من أحببت له الهداية المعنى الثاني أن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من عمه أبي طالب، من أحببت هدايته من القرابة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث وهو احتمال لكنه ضعيف ذكره الشيخ ابن عثيمين، أن ذلك النهي كان قبل النهي عن محبة المشركين، أحببت هدايته، لأن كل داعية وكل مصلح يحب هداية الناس ويحب أن يموتوا على الإسلام، فانتهى الإشكال في هذه الآية. ثم استدل المؤلف بدليل من السنة، وقلنا من عادة المؤلف على أنه يأتي بخلاصة الباب في العنوان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخلاصة الباب في أعلى الباب، وقد يأتي بآية أو حديث أو حكم شرعي أو يسكت عن الحكم الشرعي لأن المسألة فيها خلاف، فهذه من أساليب المؤلف، جاء قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح المقصود به صحيح البخاري ومسلم، الآن سيأتينا الإشكال هذا إن شاء الله. وفي الصحيح ذكر هذا الحديث في 5 مواطن في صحيح مسلم، هذا اللفظ لمسلم، ولكن جاء بمعناه في صحيح البخاري لكن بألفاظ مختلفة في 5 مواطن، وجاء في صحيح مسلم هذا اللفظ في كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. هذا الحديث فيه نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقرب، مع أن أبو طالب، مع أن أبا طالب يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه إلى الإسلام، فنفى عنه هداية التوفيق، وأن هداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل. فقال قوله في الصحيح سبق عليه المقصود، سبق الكلام عليه، والمقصود به هنا الصحيحين. عن المسيب عن أبيه، هو سعيد المسيب ابن حزم، والمسيب هذا أو المسيب هذا وأبوه حزم صحابي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل، بدل حزم أنت سهل، فقال والله لا أغير ما سماني به أبي، ما سماني به أبي يعني. فقال سعيد ما زالت الحزونة فينا، ما زالت الحزونة فينا. وهذا فيه دليل على أن الأسماء لابد أن تختار أسماء حسنة، الأسماء لابد أن تكون أسماء حسنة لها دلالة ولها معنى، أما الأسماء الشنيعة أو المستبشعة أو الشاذة أو التي تدل دلالة سيئة، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغير كثير من الأسماء، غير كثير من الأسماء. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، المراد هنا حضرت الوفاة، هنا إشكال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنه لا تقبل التوبة عند الغرغرة. أيوة، هنا قال حضرت علامات الوفاة وليست الوفاة، فترة حضرت علامات الوفاة، ففي هذه الحالة لم يكن هو في الغرغرة، لم يكن في حال الغرغرة، لأن حال الغرغرة لا تقبل فيها التوبة. وقيل على أن الموت في الغرغرة فهذا مستثنى وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، كما استثناه فين؟ في النار حينما شفع له، فهو في ضحضاح في نار جهنم. فهذا كلام أو خلاصة كلام أهل العلم، أن له معنيين، المعنى الأول حضرت علامات الوفاة، المعنى الثاني أنه خاص بالنبي أبي طالب. فقال له جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. أبو جهل هذا هو من؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أطلق عليه هذه الكنية؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب كذلك أطلق عليه هذه الكنية الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيه تبت يدا أبي لهب وتب. والثلاثة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أسلم منهم 2 وبقي 1 مات على الشرك وهو أبو جهل، أما البقية فكانوا ماتوا على الإسلام بعد ذلك، ماتوا على الإسلام. يحتمل أن يكون المسيب حضر القصة هذه، هو والد سعيد حضر هذه القصة، يحتمل هذا احتمال، وقالوا هذا من هذا الحديث من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة، لأنه استدل به المسيب في قصة مسلمة الفتح. المهم الشاهد من هذا، قال له يا عم، تلطف له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الموت مع أنه كافر، ومع ذلك ناداه بكلمة يا عم، وفيه دليل على أن الداعي يجب عليه أن يتلطف مع الناس حتى لو كان مخالف، يصبر عليه ويدعوه إذا أمل منه الصلاح، إذا أمل منه الصلاح، لكن إذا أعرض وأبى هذا لا كرامة، منتهي. طيب كيف نعرف على أنه أمل منه الصلاح؟ لمواقف أبو طالب المشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدافع عنه وينصره في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يحبه ويجادل عنه في المجالس ويدفع عنه الأذى، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أمل أن يقول عمه هذا أبو طالب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فتلطف له في العبارة، قال له يا عم، يجوز أن يقال يا عمي أو يا عمو، ثم قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذه الكلمة لو قالها دخل الجنة، دخل الجنة. طيب هنا إشكال، لم يعمل عمل إذا قال هذه الكلمة ومات، هل عمل، يعني هل كانت الفرصة أمام أبو طالب أن يعمل عمل؟ هذا في دليل على إيش؟ على أي مسألة؟ مسألة أيوة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة، بأنهم مرجئة، أحد الصحابة أسلم ثم دخل المعركة واستشهد في المعركة ولم يعمل قط، وجاءت في الأحاديث أحاديث الشفاعة يدخل جماعة لم يعملوا خيرا قط، يدخلهم الجنة، وهذا لو أسلم فما في إشكال، لو أسلم فالكلمة هذه تكفيه، دخل الجنة بغير عذاب ولا حساب. نعم هذه مسألة. ثم قال قل لا إله إلا الله كلمة، قلنا في الدرس الماضي أن لا إله إلا الله يطلق عليها كلمة، الكلمة إيش معناها؟ هي التي لها معنى، ولا إله إلا الله هي جملة، وإن كانت يعني فيها النفي والإثبات لكنها عبارة عن كلمة، عبارة عن كلمة. ثم قال أحاج لك بها عند الله، المحاجة ليست مخاصمة، هنا المحاجة هو أن يشفع له عند الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربه، لكن معناه على أنه يشفع له ويدافع عنه عند الله عز وجل، فقال أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله. العلماء قالوا في هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وكما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل، والعكس بالعكس، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فالأعمال بالخواتيم. لكن ليس معنى ذلك أن يتكل الإنسان وينتظر الخاتمة، قد تكون الخاتمة سيئة، يحتمل احتمالات، فالإنسان يعمل وإذا علم الله عز وجل منه، وبعضهم قد يكون في الظاهر يعمل أعمال حسنة لكنه ينطوي على النفاق، ينطوي على النفاق فيموت على، فالناس يستغربون كيف هذا الإنسان مطوع وهذا الإنسان في كذا ومات على هذه الحالة، هذا يرى للناس كما جاء في رواية فيما يرى للناس، وهذا هو النفاق. والثاني قد يكون مقصر لكن قلبه مليء بحب الدين وبحب الإسلام وبحب الخير، ففي الخاتمة تاب وتاب الله عز وجل عليه وأدخله الجنة. ثم قال أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف أصدقاء السوء جالسين عند رأسه، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم وهم يحاولون إقناع عم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يسلم. ركزوا على النقطة التي تثيره وهي النعرة الجاهلية، كيف تموت على ملة مخالفة لملة الآباء والأجداد؟ وهذه كانت أو هذا الأمر كان مترسب في أنفسهم، فجاءوا له من هذا الباب والرسول صلى الله عليه وسلم يحاوله. فهذا في دليل على أن أصدقاء السوء، على أن أصدقاء السوء لهم تأثير على الصاحب، ولذلك يبتعد الإنسان عن أصدقاء السوء. القائلان هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. يعني كيف تترك ملة عبد المطلب آبائك وأجدادك؟ فأخذته الحمية، عبد المطلب أخذته الحمية فلم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، وهذا في دليل على أن الداعية يحاول ويحاول ويحاول حتى تنتهي المحاولة، حتى تنتهي المحاولة. إذا حاول وعرف على أنه لا محالة لا يعود، خلاص يقف عند هذا الحد. فأعاد عليه، ومع ذلك شوف إصرار المشركين، وهذه العادة موجودة عند أهل البدع، هذا عند أهل البدع وخاصة جماعة الإخوان المسلمين موجود هذا. هم الآن يعرفون الحق ويعرفون أنهم على باطل، ولكن الآن يأتيهم الشيطان فيقول لهم كيف تتركون ما كنتم تدعون إليه؟ كيف تتركون علماءكم؟ كيف تتركون مشايخكم؟ كيف تتركون نشأتم على هذا الشيء؟ كيف تتركون؟ هذا نفس الإشكالية ونفس الشبهة الموجودة عند المشركين هي موجودة عند أهل البدع، يمنعهم الكبر، يمنع أهل البدع الكبر العودة إلى الإسلام الحقيقي إلى السنة. فرفض عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فكان آخر ما قال، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يقول ابن حجر في تفسير هذه الجملة عبد المطلب، لم يقل أنا على ملة عبد المطلب، لأنه قد يتوهم أن القارئ أو السائل يقول عن نفسه أنا على ملة عبد المطلب، لأنها كلمة مستقبحة، فقال هو على ملة عبد المطلب، غير المعنى، غير المعنى. قال ابن حجر أراد بذلك نفسه، ويحتمل أن يكون قال أنا فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهذا من التصرفات الحسنة، هذا من التصرفات الحسنة. فلا يقول عن نفسه يعني، أو لما يقرأ الحديث يقول أنا على ملة عبد المطلب، لا، ينفي هذا فيقول هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. وفيه الرد على من زعم أن أبا طالب مات مسلما، لأنه ظهرت عندنا فعل إيش؟ أن أبو طالب، أبو جهل وأبو لهب ماتوا على الإسلام. طيب، ومات بصورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب، الله عز وجل حكم عليه بالنار، وأنت تقول مسلم؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضحضاح من النار وأنت تقول مسلم؟ كيف هذا؟ هذا في مخالفة للنصوص، مخالفة للنصوص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وهنا مسألة، وهي مسألة إبراهيم عليه السلام، مسألة إبراهيم عليه السلام كان يدعو لمن؟ لأبيه. لكن إيش قال؟ كان يدعو لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأن الله وعده بذلك، فهذا خاص، وعده بذلك. نعم، أيوة، وعد إبراهيم عليه السلام أنه يدعو لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبرأ منه الشيء. المهم هنا لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه إذا جاءه النهي عن الله عز وجل يترك الاستغفار. وهنا لا أستغفرن بثلاثة مؤكدات، اللام والقسم ونون التوكيد المثقلة أو الثقيلة، لأستغفرن لك. وفيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يحلف ولو لم يطلب منه ذلك، لتأكيد الأمر، لتأكيد الأمر. فقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أم لا؟ نعم نهي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ها؟ أي لا يغفر الله لهم، نهي عن ذلك أن يستغفر للمشركين عموما. وأيضا قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. فنهوا عن الاستغفار، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر عن المشركين عموما ومنهم عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في شأنه هذه الآية كما قلنا، والآية الثانية التي هي عنوان هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما قلنا هذه مقرونة بالمشيئة، مقرونة بالمشيئة وهي خاصة بالله عز وجل. وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نص ودليل جازم على أن هذا الحديث يقطع أي وسيلة بالإشراك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عمه أبو طالب لم يستطع أن يشفع له وأن يدخله الجنة، فمن باب أولى غيره الذين يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله أو يستغيثون برسول الله، وهذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحق ذلك؟ فهذا من باب أولى. فالحديث قطع وسائل الشرك كلها، ما يعني المشركين ليست لهم وسيلة في هذا الباب عموما. ثم قال فيه مسائل، المسألة الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، وعرفنا هذا أنها هداية التوفيق وهي خاصة بالله عز وجل. أيضا تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه، هذه سبق أيضا، وهي تحريم الاستغفار للمشركين، تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. ولهذا بعضهم يقولون لبعض زعماء الكفر، يقولون المرحوم فلان، المرحوم فلان وهو كافر، الرحمة بيد الله عز وجل، الرحمة بيد الله لأنك تحكم له بالجنة، قل المغفور له بإذن الله أو المرحوم له بإذن وجل، لأنه لا أحد يملك هذه الرحمة وهذه المغفرة إلا الله سبحانه وتعالى. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله تعالى قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. وهنا لا بد من بيان هذه الكلمة، فهنا شوف الكفار وهم كفار فهموا هذه الكلمة أفضل من فهم سيد قطب وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ لهذه الكلمة، أبو جهل فهمها والكفار كانوا يفهمون هذه الكلمة، لأنه لو قال عم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله معناها إيش؟ نفى جميع المعبودات من دون الله عز وجل وأصبح موحد. لكن سيد قطب لم يفهم هذه الكلمة ومن على شاكلته من جماعة الإخوان، فقالوا لا حاكمية إلا الله، ركزوا على جانب واحد وهو الحاكمية، وهذا دليل على أنهم أهل جهل لم يفهموا هذه الكلمة. فأبو جهل أصبح الآن أحسن ممن في الفهم، أحسن ممن من سيد قطب وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، جماعة التبليغ يركزون على جانب واحد وهو توحيد الربوبية، الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا شيء معروف وآمن به المشركون، يعرفون هذا النوع ما في خلاف. لكن الإشكالية عندنا في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. الآن نعمل مقارنة، من الذي فهم هذه الكلمة أكثر، أبو جهل أم جماعة الإخوان أم جماعة التبليغ، فرقة التبليغ أو حزب الإخوان أو أبو جهل، من فهم هذه الكلمة أكثر؟ أبو جهل فهمها أكثر، ولذلك كان مصمم على ألا يقول هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع له ما أراد، وقع له ما أراد، لأنه فهم، وكان العرب تفهم هذه الكلمة، وكان يستفصلون من النبي صلى الله عليه وسلم، أهل اللغة عربية. ولذلك قال المسألة الرابعة بعدها أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله. من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام على الذين لم يفهموا هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ونقول قبح الله جماعة أو حزب الإخوان، وقبح الله فرقة التبليغ، وقبح الله الصوفية، وقبح الله أهل البدع كلهم، كلهم لم يفهموا هذه الكلمة، لأنهم لم يتعلموها، ولأن المرض والحسد والكبر منعهم عن تعلم هذه الكلمة. فمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، والسبب كما قلنا لما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه من وقفته معه في الدعوة إلى الله عز وجل، فيريد أن يكافئه فجد في هذا الأمر وحرص على هداية عمه، لكن لم يملك ذلك، لأن الهداية هي من الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهذا جاء به منصوص في الحديث أنه في ضحضاح من أهل النار، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل بعد ذلك نهي عن ذلك، عن الاستغفار، عن الاستغفار كما ذكرنا. أيضا من المسائل مضرة أصحاب السوء على الإنسان، والصاحب صاحب كما يقال، ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، وللشيء على الشيء دليل وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فالإنسان يحذر عموما من أصدقاء السوء، وخاصة أهل البدع، لا يماشيهم ولا يمازحهم ولا يتكلم معهم ولا يخالطهم، بل إن اقتضى الهجر هجرهم، يهجرهم، لأن ضررهم أعظم من ضرر صاحب المعصية الكبائر، ضررهم، لأنهم يلقون الشبه على الإنسان، فقد تمشي معه يعطيك شبهة بسيطة، اليوم شبهة وغدا شبهة وبعد ذلك شبهة، وهكذا حتى تتحول إلى رجل مبتدع. ولذلك قال السلف في هذا الباب: من زوج قريبته لمبتدع فقد قطع رحمها، رحمه، قطع الرحم، لأنه خلاص أصبح هذا عمه يدخل عليه ويأتي. فهنا المبتدع هذا لا يجوز أن تمازحه أو تمشي معه أو إلى آخره، وأنت عرفت أنه إخواني أو تبليغي أو غير ذلك، اتركه مباشرة. إذا كان عندك علم وتستطيع أن يعني يرجع ويعود وتناقشه، ما في شيء. هذه العلامات، لا فيه، لا موجودين، أي موجودين لهم علامات، أنا أعطيك علامات وأنت قيس. علامات: أول شيء بغضهم لولاة الأمر، بغضهم لولاة الأمر، وخاصة هذه الدولة، يطعنون في الملك، يطعنون في الأمراء، يطعنون في المسؤولين، في الوزراء، لا ما يجوز، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأتي إليه ولده ولينصحه. اسمك إيش أنت؟ يحيى. أنا لو أطلع المنبر وأقول يحيى فيه وفيه وفيه وفيه، ترضى يوم الجمعة؟ ما ترضى. وهذا أنت شخص عادي، هي ما أنت شخص عادي، فما بالك بعالم تنتقده؟ لو افترضنا هو ما يتكلم باسمه، لحظة، هو ما يقول باسمه، هو يقول على أنه يطعن، يعني طعن خفي، الدولة فيها كذا وفيها قصور وفيها منكرات وفيها، احنا نعرف هذا الأمر، لكن ما يجوز أن نتكلم أمام العامة بهذا الشيء. أحسنت. إذن لا يجوز له أن يطعن في ولي الأمر. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ممتاز، اتفقنا على هذه النقطة. طيب النقطة الثانية، الطعن في العلماء. الطعن في العلماء، يقولون هؤلاء علماء، علماء يعني سلاطين، علماء بلاط، لا موجودين العلماء ذولا، يطعنون فيهم. أنت ما سمعتهم لكن غيرك سمعهم. أيوه. أيضا حبهم للأناشيد الإسلامية، الأناشيد التي تسمى إسلامية حبهم لها، يحبونها. تمام. تأثرهم بالمشايخ، مشايخ دعاة السوء، واحد يأتي ويهيج الناس ويثير الناس وغير ذلك، فهذا يحبه ويقدمه على الراسخين في العلم. هذا تعرف على أنه صاحب هوى، صاحب هوى. نعم. أي نعم. الآن لا طيب، ولذلك شوف يا يحيى اسمعني أنت، لأنك يعني أنا وأنت مثلا نقول ما عندنا ذاك العلم، ما عندنا علم، منهم اللي يعرفهم؟ العلماء هم اللي حكموا عليهم. هذا أولا. ثانيا، الملك عبد الله جزاه الله خير صنف جماعة الإخوان جماعة إرهابية. كيف صنفها؟ على أي أساس صنفها؟ يا سلام. من هو اللي يعرف هذا الأمر؟ من هو اللي يعرف الأمر؟ جاوب عليه. من هو اللي يعرف هذا الأمر؟ العلماء والحكام، صح؟ أيوة، إحنا العوام نتبع العلماء، حتى لو ما رأينا منهم أي شيء، العلماء رأوا منهم أشياء. أيوة، هذا تخصصهم. نفترض على أن أنت تخصصك نقول صاحب سيارات، ورشة سيارات، تعرف صلح سيارات. تمام. أنا ما عندي، أنا قد آتي إلى السيارة وما أكتشف فيها أي شيء، لكن أنت كمهندس تأتي للسيارة وتعرف الأشياء اللي فيها، صح ولا لا؟ لأن هذا تخصصك. الأهل العلم عندهم تخصص، يعرفون هذه الأشياء. طيب عندهم، بس البدع ما زالت موجودة. طيب أنت قبل شوية تقول مش موجودين، أنت قبل شوية تقول مش موجودين. أحسنت. لا هذه غير. ها، هذه أجوها بصورة ثانية. الآن يطلعون الشباب في الخبوت، يركزون على الصغار، يمشون في أشياء كثيرة. تمام. أيوه، خلاص معروفة عندك. نعم. لا تسمع له، فوق كل ذي علم عليم، الله المستعان. قل له لا أعلم، تركه، هذا ما عنده سالفة، ما عنده علم، ما هو ملزم أنك تجاوب على كل سؤال. لا ما أنت ملزم، ما أنت مفتي. في عندنا جماعة يفتون أهل تخصص، أنت خلص قل الله أعلم. لا تركه. لا عندنا أهل علم هم متخصصين في الفتية. أيوة، هذا تخصصهم مش من الشارع. طيب المسألة التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. الأسلاف والأكابر، فهمت يا أحمد؟ العلامات هذه علامات عامة، هناك في علامات كثير. أيضا ممشاهم، طلعات سرية، يطلعون في الظلام، يطلعون في ليلة 15. تمام. عندنا المسافي، هذه اذا طلعوا ها. ايوه. نعم. ايضا تعاونهم على الشيعة مع الروافض ضد هذه الدولة، تعاونهم مع اهل الباطل في الخارج ضد هذه الدولة. روح شوف تغريدات، شوف الفيسبوك، وهذه تجد الطعن فيها. ان ما قدروا في المنبر يقدرون في الآلات هذه يطعنون في التلفزيون. طيب احسنت. فذول لهم تراهم، بس طلعوا برا وتكلموا علينا. زمان كان، الآن ما يقدرون، لأن الملك أصدر فيهم قرار، اللي أي جماعة الإخوان يسجن. في كل دول العالم. الآن شوف داعش، جماعة داعش من فين خرجوا؟ من كل الدول، ومن السعودية كذلك. من السعودية خرجوا، من فراغ ولا من تربية تربوا عليها؟ من تربية، أيوة، ما حد خارج كذا إلا من تربية تربوا عليها. فالشاهد على أن هذه يعني علامات كثيرة موجودة في كتب أهل العلم، كتب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، كتب الشيخ زيد رحمه الله، كتب الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، وغيرهم من العلماء موجودة كتبهم والعلامات حق جماعة الإخوان. من أراد الاستزادة يرجع لهم. فنقول المسألة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا كما هو أيضا موجود عندهم، يعظمون الأكابر القرضاوي مثال، يعظ حتى ولو أخطأ، يبيح مثلا الأغاني، مع ذلك تأتي تناقشه في القرضاوي يقول لك لا، معظمه خلاص، أصبح هو المشرع المحلل. قال لهم الأغاني حلال، قالوا حلال. الأغاني حرام، قالوا حرام. ما يتمسكون بالدليل. ولذلك هذا من التشبه بالكفار، تعظيم الأسلاف والأكابر، ما يتراجعون. فعندهم مثلا القرضاوي أو الزنداني أو شي أو غيرهم من دعاة السوء المعروفين والمشهورين في الساحة، هؤلاء يحرمون ويحللون على كيفهم عند العوام. والعوام كما قيل ما هو؟ هوام، أي حاجة يمشون وراه، أيه، ما عندهم علم. الشبهة للمبطلين في ذلك، لاستدلال أبي جهل بذلك، استدلال أبي جهل بذلك، وهي قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. هذه الشبهة ذكرها الله عز وجل في القرآن في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير فإنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، وإن على أثارهم مقتدون. فالمبطلون الآن يتشبهون بهذا الأمر، أهل الحق هم أشياخهم وهم أسلافهم وهم أكابرهم، تأتي له بالدليل، هذا هو الدليل، قال الله قال تعالى، ما يقتنع، لا يمكن يقتنع، الشيخ حقنا قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، فما يقتنع، تربوا على هذا الشيء. الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، لو قال لا إله إلا الله لنفعته، فالأعمال بالخواتيم. المسألة الأخيرة الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. شوف يعني هذه الشبهة ركزوا عليها، ملة الآباء والأجداد، فهي عند من؟ عند أهل الباطل، عند المشركين، ولذلك ما دخلوا في موضوعات ثانية، لأنهم يصبحون إيش؟ أهل حجة ضعيفة، فركزوا على هذه الحجة تركيز قوي ونجحوا، لأن الله عز وجل لم يرد ذلك أصلا. فأيضا والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على جملة أو كلمة مهمة، قل لا إله إلا الله، فهم لأنهم يعرفون هذه المعنى أو هذه الكلمة جاءوا بضدها، الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل، فكانت هذه المجادلة حول هذه الكلمتين فقط، وانتهت المجادلة بوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك. ولذلك نسأل الله عز وجل وندعو دائما أن يثبتنا الله عز وجل بالقول الحسن وبالكلمة الحسنة وهي كلمة التوحيد، وأن يختم لنا بها، نسأل الله عز وجل ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.